بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة جديدة، مسألة 120، نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، كما أن نماء الثمن للبائع. انتهت المسألة، لا زال حديثنا في مسألة بيع الخيار، يعني البيع بشرط الخيار عند رد الثمن. بعدنا في هذا الخيار رقم 3، الأحكام التي ترتبط به واحد من الأحكام في هذه المسألة. مضمون هذه المسألة واضح، المبيع إذا حصل له نماء في الفترة المتخللة، وإذا كان مثل دار، الدار ليس لها عادة نماء، قول نخلة كانت مثلا، وهذه النخلة أنتجت ثمرة في هذه الفترة، فترة بين البيع إلى حين الفسخ، فهذا النماء يكون نماء المبيع، يكون للمشتري، ونماء الثمن يكون للبائع. انتهت هذه المسألة، مضمونها انتهى. وكان من المناسب الإشارة إلى المعاكس، يعني المسألة تعرضت إلى النماء، لو حصل نماء النماء لمن يكون، أما لو حصل تلف، أي معاكس للنماء، كان من المناسب من الإشارة إليه، ولعله لوضوح المطلب إن شاء الله تعالى. إذا حصل تلف فبالعكس، التلف إذا حصل تلف بالعكس أو لا، خلاحظ سشلون، إذا لا بالعكس ما لداعي، إذا حصل تلف شيء من المبيع فيكون خسارة عليه من؟ على المشتري. وإذا فرض حصل شيء من التلف في الثمن يكون خسارته على البائع. هذا هم كان من المناسب، إذا ذاك أشير إليه هذا هم من المناسب، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. زه. أما بالنسبة إلى ما أفاده قدس سره من أن نماء المبيع يكون للمشتري، النكتة واضحة كما أشرنا، فإن المبيع في هذه الفترة هو ملك المشتري، فنماءه عليه تكون النماءات له، إذ نماء الشيء يكون لمالك ذلك الشيء، وهذا من الأمور الواضحة، من دون فرق بين أن يكون ذلك، يعني هذا النماء الذي حصل والذي حكمنا بأنه للمشتري، من دون فرق بين أن يكون هذا النماء قد حصل قبل الرد أو بعد الرد، يعني قبل رد الثمن أو بعد رد الثمن، ما دام لم يتحقق الفسخ بعد. اللهم إلا إذا قصد برد الثمن الفسخ أيضا، يعني قصد به أمران، الرد وفي نفس الوقت قصد به الفسخ، فيتحقق به الفسخ. لكن ما دام أنه لم يقصد به الفسخ وإنما الفسخ يأتي بعد ذلك بعد رد الثمن شوية يشربون شاي قهوة وهذا وبعدين لما رد الثمن ورا فترة يقول على أنه فسخته. فنماء النماء المبيع يكون للمشتري سواء كان ذلك قبل رد الثمن هذا النماء حصل أو حصل بعد رد الثمن، إذ على كلا التقديرين المبيع بعده هو باقي على ملكي، على ملكي المشتري ما دام لم يتحقق الفسخ بعد. نعم إذا تحقق الفسخ ولو بنفس الرد، رد الثمن، فحينئذ ما يحصل من نماء بعد الرد الذي قصد به الفسخ يكون لمن؟ يكون للبائع، لأنه صار ملكا له، عاد إليه المبيع، فيكون النماء ملكا له. هذا بالنسبة لمن؟ إلى نماء المبيع. والكلام نفسه يجري في من؟ في نماء الثمن، فإنه يكون للبائع ولو سواء فرض قبل الرد أو بعد الرد. اللهم إلا إذا قصد بالرد الفسخ، فحينئذ نماء الثمن يكون لصاحبه، صاحبه من هو؟ المشتري بعد، يعني يرجع إلى حينئذ، يرجع النماء إلى بعد الفسخ، يرجع إلى المشتري، فيكون نماء الثمن له. والقضية من هذه الناحية واضحة ولا خفاء فيها. وقلنا نفس الكلام يأتي، نفس الكلام يأتي في التلف، إذا تلف المبيع فتلفه يكون من المشتري، لأنه مملوك للمشتري، سواء كان التلف ريبلي يكون التلف من المشتري من هي. وبالعكس بالنسبة لمن؟ إلى الثمن، يكون تلفه من يكون تلفه من البائع ما دام لم يتحقق الفسخ بعد. إذا تحقق الفسخ فيكون التلف من المالك بعد الفسخ. هذا كله واضح، وقد دلت عليه أيضا بعض الروايات. إذن الحكم المذكور هو حكم على طبق القاعدة، مضافا إلى دلالة بعض الروايات عليه. ونقرأ من تلك الروايات، أقرأ عن روايتين. الأولى رواية إسحاق ابن الرواية الأولى إسحاق ابن عمار المتقدمة. قلت، حيث جاء فيها هذا التعبير، طبيعة هاي وين قرناها؟ عندما تعرضنا ودخلنا إلى شرعية هذه المعاملة، معاملة البيع، بيع الشيء بشرط الخيار عند رد الثمن. هناك ذكرنا الأدلة على شرعية هذه المعاملة. واحد الأول الذي ذكرناه هو الروايات الخاصة، الذي واحدة منها موثقة إسحاق ابن عمار، هكذا جاء في جملتها. قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة، فأخذ الغلة. لمن تكون الغلة؟ احنا شاهدنا لمن تكون الغلة،
هاي الغلة الكثيرة. فقال: الغلة للمشتري الذي اشترى مثلا البستان وطلع بفواكه، الغلة للمشتري ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله، يعني من مال المشتري، فإذا النماء له من باب على أنه هو المالك، فالتلف عليه والنماء يكون له. والرواية مذكورة في الجزء 18 من الوسائل صفحة 19 الباب 8 من أبواب الخيارات حديث رقم 1. وعلى منوالها أيضا، وعلى منوالها رواية معاوية، وعلى منوالها رواية معاوية ابن ميسرة. قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر. وقلنا الحاصر يعني شنو؟ حاجز، حائط، الحاجز الذي مثل الحائط افترض. فشرط أنك، هذا الذي باع دارا له من رجل من جيرانه، يعني باع الدار على جيرانه، وبينه وبين الجيران جدار أو غير جدار سموه مهم، فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك، أنا سأبيع لك إياه بكذا مقدار، لكن إذا الله وفر لك المال الثمن وأتيتني بالثمن أرجع لك دارك. فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك. فأتاه بماله، قال له شرطه. إذن الإمام أمضى وتكون حينئذ الدار له. بعد ذلك هكذا قال: قال له أبو الجارود: فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في 3 سنين. شاهدنا هنا أنه مو شاهدنا بذاك، هذا يكون يصير قد أصاب في ذلك المال في 3 سنين، حصل أرباح ونماءات. قال: هو ماله، أي مال البائع بعبارة أخرى الذي حصل الثمن، فهو اشتغل في الثمن، والناتج حينئذ الأرباح تكون له لأنه نماء ماله. إذن الرواية أيضا دلت على ذلك، ومن خلال هذا كله اتضح أن الحكم على طبق القاعدة، يعني نماء المبيع يكون للمشتري خلال هذه الفترة، خلال هذه الفترة ما دام لم يتحقق. قاعد أكرر ترى وأريد أن أختم هذه المسألة، ما دام لم يتحقق الفسخ، النماء نماء المبيع يكون للمشتري لأنه ملك للمشتري. ما دام لم يتحقق الفسخ بعده فإن المبيع ملكه والنماءات تكون له للمالك. وهكذا الحال بالنسبة لمن إلى نماء الثمن، يكون للبائع لأنه هو الذي مالك للثمن في هذه الفترة، والنماءات تكون له أيضا في هذه الفترة ما دامت النماءات تحققت قبل الفسخ. حتى لو تحققت، ما دامت النماءات تحققت قبل الفسخ، نعم لا يضر تحققها
بعد الرد، فإنها بعد الرد هو الشيء باقي على ملك مالكه، والمهم هو الفاسخ. هذا هم كله تكرار ونتيجة هذه المسألة. انتهينا بحمد الله عز وجل من هذه المسألة. مسألة 121: لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري، ولا يسقط بذلك خيار البائع إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط، خصوصا الخيار في حال وجود العين، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوع نفسها إلى البائع، لكن الغالب الأول. انتهى ما أفاده قدس سره. تشتمل هذه المسألة على أحكام أربعة، على أحكام أربعة. الحكم الأول: لا يجوز للمشتري في الفترة المتخللة المشروطة بين الطرفين، إسا الفترة سنة، ثلاث سنين، خمس سنين، حسب الاتفاق، في هذه الفترة لا يجوز للمشتري بيع المبيع الذي اشتراه من البائع الذي اشترط عليه. البائع اشترط على المشتري الخيار بالإرجاع، إرجاع العين عند رد الثمن، فالمشتري لا يجوز له أن يبيع هذا المبيع أو يهبه أو التصرفات الناقلة للعين. المهم التصرفات الناقلة للعين، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: إذا فرض أن المبيع تلف في هذه الفترة، إذا كان من الأشياء التي يتصور تلفها مثل الدار، إذا صارت زلزلة أجارنا الله وإياكم وتهدم الدار، تهدمت، فضمانها عليه من يكون؟ على المشتري، على المشتري. هذا جيد، هذا الحكم الذي فيما سبق أنا قلت لو كان يبين في المسألة بس ذاك كان في النماءات وتلف النماء مو في العين. فهذه هنا بالنسبة إلى تلف العين. زين، الثالث: لا يسقط بذلك خيار البائع. يعني شنو؟ يعني افترض على أن الدار بالزلزال انهدمت، تهدمت وزال أثرها وأصبحت قاعا صفصفا، خيار البائع يبقى على حاله. طبيعي إذا العين ما موجودة شنو يصير؟ يفسخ، يصير يسوي شي، يرجع البدل بعد هيك بعد لازمه. زين، الحكم الرابع في هذا المجال: إذا فرض أن الخيار كان مشروطا برد بالخيار، بل كان مشروطا ببقاء العين نفسها
ذاتها،
وبحيث يكون الفسخ موجبا لرجوع نفس العين. والذي معناه هذا معناه يعني ماذا؟ أن الخيار مشروط بوجود العين سالمة مسلمة، عين المبيع. فإذا كانت تالفة، إذا تلفت العين فلا خيار في مثل ذلك. هذه أربعة أحكام تشتمل عليها المسألة المذكورة، بيان هذه الأحكام إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على